الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، هو الثالث من كتاب الحيل، باب في النكاح أي حيل النكاح. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام هو الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. ومع ذلك إذا زوجها بدون إذنها العقد صحيح، ولها أن تطالب بالفسخ أو الطلاق، ولا الثيب حتى تستأمر، هو بمعنى الاستئذان، إلا أن الثيب تتكلم والبكر قد لا تتكلم. فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت، لأنها تتحرج من الكلام في هذا الباب. وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل فأقام شاهد يزور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، هو تزويج صحيح. نعوذ بالله، هذا كيف هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، يعني يأتي بشهود زور أنه تزوجها والقاضي يقضي على شهادة الزور، وهو يعلم في نفس الأمر أن هذا كذب، ويجامعها ولا تزويجه صحيح، هذا كلام غير صحيح. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة على غير من تريد، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع بن جارية، قال: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء. قال ابن بطال: لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء، أي النكاح الذي قاله بعض الناس ويريد أبا حنيفة ومن إليه. وحكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين، في الظاهر لا يحل للزوج ما حرم الله عليه، وقد اتفقوا على أنه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة، ولا فرق بين أكل مال الحرام وطل فرج الحرام. وقال المهلب: قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية، وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكان شاهدا في ذلك بزور، أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة. قال: وكذلك لو علم وتعقب بأن الذي يقدم على الشيء جاهلا ببطلانه، لا يقاس بمن يقدم عليه مع علمه ببطلانه. ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهد يزور على ابنته أنها أمته، وحكم الحاكم بذلك ظانا عدالتهما، أنه لا يحل له وطئها. وكذلك لو شهد في ابنه في ابنة غيره من حرة أنها أمة، المشهود له وهو يعلم بطلان شهادتهما، أنه لا يحل له وطئها. انتهى ملخصا. كلام واضح، إنما من البلية أن يأتي بعض الفقهاء بمثل هذه الفتاوى النابيات المخالفات. قال رحمه الله: أبو سند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهد يزور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها. على المعنى الأول أنه باطل. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن ابن جري عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن؟ قلت: إن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها. وقال بعض الناس: إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت واحتال، فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطأ. هذا رأيت ما يسمى بكتاب الحيل للمتقدمين. كمحمد بن الحسن ومن إليهم من الحنفية، وهذه الحيل، الحيل غير شرعية إلا ما رحم. وإلا الحيل الشرعية التي لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال، وإنما يكون فيها يعني نوع من طلب الفسحة على ما تقدم في ذكر بعض أمور البيع. فمثلا لو أن رجلا يعني عقد على موليته لآخر، هي رفضت الزواج به ابتداء، فيقول له أنا سأعقد لك إن صلح حالكما بقيت زوجة لك، وإن لم يصلح حالكما تفارقها. هذا قد يكون، لأن كثير من النساء في مبدأ الأمر ترفض، لكن مع الأمر الواقع قد ترضى. ليس معناه أن تزوج نفسها ويأتي بشهادة الزور وزواج بدون حقيقة. قال: باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني حين قلنا يا رسول الله أكلت مغافير ونحو ذلك مما هو معلوم من الحديث الطويل. وبالسند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل طعام، وكذلك تحفة ونحو ذلك. لأن الإنسان قد يتناول طعاما، قد يتناول دواء، قد يتناول تحفة، والحلوى والعسل من هذا الباب. ولذلك تجد كثيرا من محلات الحلوى في كثير من البلدان، وتجد ما يكون شعبيا كالهريسة وما في بابها، وتجد ما يكون عالميا كالكنافة وما في بابها. وأغلب الناس يحبون الحلوى ويحبون العسل، حتى الأطفال الصغار الذي لا يميز إذا أعطيته الحلى في فمه وإذا به يتلمض. إلا أنه الآن كثرت الأمراض مثل السكر ومثل الضغط، فأصبح كثيرا من الناس يتحرجون من أكل الحلوى وحتى العسل إن لم يكن من العسل الذي نسبة الجلوكوز فيه قليلة لما يؤدي إليه من الضرر. وإلا فهذه أمور محبوبة ومرغوب فيها، بل إن الجسم لا يستطيع القيام بشأنه إن لم يكن فيه السكر، لا سيما الجلوكوز، لابد أن يكون في الدم. ولذلك المعتدل يكون فيه مثلا من 90 إلى 120 إلى 130، هذا في غالب حياته. أما إذا قد ضرب بالمرض ما عاد يستقر على هذا. الآن أغلب الناس إذا قست لهم السكر تجدهم بين هذه الحاجة، لكن إذا قد ضرب المرض ربما في صباحه يقيس وهو إلى 80، أما إذا نزل إلى 70 أو إلى 60 هذا قد يصل إلى المرض ويصبح يرتجف ويصعب أن يقوم ويصر عليه الكلام ويلحقه ما يلحقه، وما يصطبح إلا وهو قد طلع إلى 180 إلى 200، بل بعضهم يصل إلى 400 إلى 450 إلى 300 الذين ما عنده حمية. فيصبح نقص السكر في الدم مرض وارتفاعه مرض، ويبقى الإنسان الذي قد مرض بالسكر فيه بين هذا الحال، انخفاض وارتفاع، ما يستطيع يوقفه، إن انخفض ضره وإن ارتفع ضره وأتعبه. ولذلك كثير من الناس يستخدم الجهاز، لأن بعضهم الله يهديه كم قد لحق من أضرار بسبب، لأن أحيانا نفس الأعراض حق الهبوط تكون أعراض للارتفاع أحيانا، وقد لا يميز الإنسان بينها، لا سيما أصحاب السكر من النوع الأول، يعني بمجرد ما يشوف الأعراض ويظن أنه ارتفاع يعطي إبرة بإنسولين، وفي الأصل هبوط، وإذا بالإبرة تموت الشخص. كم من أحداث قد مرت على هذا الحال ويجدون أن المريض قد مات، إيش السبب؟ قال أعطيت له بنسلين. إيش السبب أعطاه البنسلين؟ هو يظن أن عنده ارتفاع، هو عنده هبوط. ولذلك ينصح مريض السكر في رمضان ألا ينام بعد العصر، لأنه قد يظن أن الخمول الذي فيه نومه ما هو نوم، هبوط سكر. فإذا نام مستمر هبوط السكر يموت، ما يشعر، هو ما يشعر أنه سيموت، خلاص يموت مكانه. ويحاول فيه، ما هناك طريق للمحاولة. ذكروا أن الصين الآن توصلت إلى زراعة بعض الخلايا من نفس الإنسان، يأخذون من بعض عظامه أو من بعض شيء ويزرعونها فيه، وقد جربوها في بعضهم ورأوا الاستفادة. فإذا كان كما قيل فسيكون ثورة علمية في باب مرض السكر، لأن ربع العالم يعاني من هذا المرض. والإشكال فيه أنه مرض لأمراض، ما هي القضية زيادة سكر نقص سكر، يلحقه ضعف البصر أو تلف البصر، يلحقه الفشل الكلوي، يلحقه الضغط، يلحقه تساقط الأسنان، تجد ظاهره الصحة وأسنانه تتساقط لنفسها، مع ما يلحقه من الحرارة، من العطش، من كثرة البول إذا كان مرتفعا، ومن عدم البول إذا كان منخفضا، ويتعب في الحالين. لأن المثانة والبروستات إذا لم يوجد البول يتعب الجسم، يشعر خلاص بحرقة وضيقة، ربما يقع تضخمات وأشياء. فعند هبوط السكر يعدم البول، أحيانا ما تخرج القطرات، وعند ارتفاع السكر يشعله البول. فلذلك يسأل المرء من الله عز وجل العافية. أصبح مرض منتشر في الرجال والنساء والصغار والكبار، كان من أول ما يأتي الصغار، الآن ربما يأتي حتى الصغار، وأسبابه كثيرة، منها يعني عدم الحمية، منها عدم الرياضة، عدم العمل. وإلا كان الناس في زمنهم الأول يشربون عسلا ويأكلون سمنا ويأكلون حلويات، لكن كان يمشون أو يحرثون ويزرعون ويبتلون ويتعبون، فيذهب السكر الذي في الدم، يذهب مع الحركة سواء بعمل أو بغير عمل، نشاط ينحرق. لكن الآن مع جلوس الناس يصطبح وينام، يتغدى وينام، يتعشى مع بعض الحلويات أيضا وينام، أو ربما قليل الحركة، الدم يتخلص من السكر الزائد إلى الكبد، لأن الكبد مخزن، مخزن يجعله الله عز وجل لما يفيض في الدم، وحتى يسحب سموم نحو ذلك. لكن إذا امتلأ الكبد الآن إشكال، خلاص مرض السكر معناه الكبد امتلأ. رب حبة تمر تأكلها تشعر أن جسمك يريد ينفجر بسبب حبة تمر وحبة نعناع أو مضقة من هذه العصيرات البيبسي أو الشاني أو ما في بابه. إيش السبب؟ أن الدم خلاص، ما الدم مليان سكر موجود، يريد يتخلص ويخزن في الكبد، الكبد مليان. فلذلك تجد ما يلحق الإنسان من الأضرار والأتعاب والأنصاب وغير ذلك. وسبب هذا حصول الشيء هذا ضعف البنكرياس، ضعف البنكرياس أو موت البنكرياس. إذا مات البنكرياس هذا يسمى مرض السكر من النوع الأول، هذا ما عاد يصلح معه إلا الإبر، من أول يوم ما يصلح معه أي علاج إذا مات البنكرياس. أما إذا ضعف البنكرياس قبل حصول المرض، يمكن يعطيك الدكتور ما يسمى بالمنظم، إيش وظيفة هذا المنظم؟ المنظم هذا يدخل مع الطعام، السكر الزايد ما عاد يدخل الدم، يروح مع البول، مع ما يدخل الدم. هذا وظيفة المنظم. لكن هذا يستخدمه الإنسان يعني إذا ارتفع السكر فوق 6، يعني الأحسن أن يبدأ في استخدامه، أو حتى 6.5 إذا كان يتحرج من العلاج. أما إذا قد وصل إلى هذا المستوى 7 أو فوق 7 وما زال لا يستخدم علاج سكر ولا يستخدم منظم، هذا يوشك أن بعد ذلك ينفجر عليه المرض انفجارا. لكن قد بعض الناس يصل إليه نسبة السكر في الدم، لأن الاعتيادي من 4 إلى 6، وفي بعض الأحيان إلى 6.5، فيعطوك منظم. إذا قد وقع المرض لابد أن تعطى أنسولين مع المنظم، هذا يسمى سكر النوع الثاني الذي يستخدم له الحبوب، هذا سكر النوع الثاني. علاجه في العالم يكاد يكون متساوي، إلا أنه يختلف في النسب. فسكر النوع الثاني إن كان قد وقع رب في بدايته المنظم يكفي، أو منظم مثلا 50/5 أو 1000/5، وبعض البلدان يجعلوها 50 بدل 55، النسب متساوية. هذا إذا كان المنظم مع العلاج مع الأنسولين، وبعضها يكون قبل يعني حبة صغيرة أخرى تضاف إلى هذا المنظم، يعني الاسم العالمي إمريل، لكن تجد كثير من المناطق تغير هذا الاسم، تغير هذا الاسم، هذا الإمريل إلى 6، 1 2 3 4 5 6، بعد 6 ما عاد يصلح معك الإمريل. إذا قد استخدمت إلى هذا البنط ما عاد يصلح معك الإمريل، تذهب يعطيك الدكتور يعني حبوب شد. وكثير من الأطباء قد لا يحسن، يعني مثلا يتدرج، يقول لك هذا علاج وننظر حالتك، يعطيك علاج والله يعينك. مرة تعالجت في مكة أول ما ظهر عندي السكر، وإذا بالدكتور يعطيني حبوب 60 ملي جرام. أنا كنت متعب، بدأت أستخدمها لكن خلاص شبه ميت، كنت إذا استخدمتها خلاص طول اليوم أكل ما عاد ينفع الأكل، منهار أشرب ما عاد ينفع. رجعت إليه قلت يا دكتور أنت أعطيتني علاج يبرك جمال، هذا ما هو علاج بشر. قال أصلا السكر عندك مرتفع. قلنا كيف مرتفع؟ أنا أكاد أموت والله، ليلة من الليالي ما استطعت أرفع الكوب، لولا أن الله تداركني بالأهل قد أخبرتهم يعطوا لي سكر، ملعقتين سكر بين الكوب وناولوني، ولا تموت وأنت ما تستطيع. نسأل الله السلامة. ورجعت تأقلمت مع نفسي، بدأت أستخدم الإمريل 1 مرة، مشى معي فترة، ولما خرجت هنا توقفت من العلاج فترة، لكن الآن رجعت إمريل 2 فترة، شعرت أني أحتاج إلى إمريل 3، الآن أستخدم 4، لكن أحيانا أشعر أنه ما يكفي، أحيانا جعل الله فيه بركة. فنسأل الله العون والسداد. والله يا أخوة يوم بكرت أصلي في الحرم في سيارتي، وأنا كان بيتي يبعد عن يعني الكعبة حوالي 14 إلى 15 كيلومتر هكذا، وإذا بي أنزل من العزيزية أدخل النفق خلاص، يعني ما عاد استطعت أتحكم، خلاص منتهي. جاهدت نفسي إلى أن وصلت إلى قرب الحرم، مشيت إلى صلاة الفجر بشدة، خلاص صليت فجر، يعني ما عاد أريد أكمل من شدة الإرهاق والعروة والحالة. سبحان الله، خرجت إلا واحد يوزع تمر، أخذت لي 3 حبات مع الحياة، والله تناولتها مباشرة إلى الحارة التي أنا فيها، ودخلت المتجر الذي أتقضى منه وأخذ لي 2 حبات عصير، والحمد لله، الحمد لله، لأنه بسرعة مع أنه الأطباء ينصحون بالسكر أكثر شيء، لأن لما تشرب عصير عاد المعدة تحتاج تحوله إلى جلوكوز، أو حتى التمر يحتاج المعدة تحوله إلى جلوكوز، لكن السكر هذا الأبيض مباشرة جلوكوز إلى الدم مباشرة. ولكن يعني لابد من استخدام بعض الشيء حتى إذا لم يوجد ذاك. نسأل الله العون والسداد، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والإنسان أحيانا هو يسبب نفسه بسبب يا أخو عدم الثقافة الطبية. يعني أحيانا بعض الأطباء يقول لك اعمل لي فحص السكر، ما فيها سكر، رح لك، كأنك لست تضر الطبيب، اعمل فحص وتأكد. أنا كم حاول معي أطباء في المملكة، ولما كنت أرجع دماج مرات أمر على الدكتور فيصل يقول لي يا أخي اعمل فحص سكر، أبدا ما مشي سكر، حتى وقع الفأس في الرأس. يعني ربما هو تأخر فقط، يعني لو اكتشفت نسبة السكر في الدم، يعني هذا التراكمي ارتفع فوق 6، خلاص ابدأ في المنظم، توفر على نفسك عدم الوصول إلى الأنسولين، حبة في اليوم أو حبتين في عند ارتفاعه وخلاص ما عاد يرتفع عندك. أو حتى تبدأ برياضة، يقول لك الطبيب أنت الآن قريب تدخل في سلم السكر، اعمل رياضة. إذا ما قد أتاك المرض اعمل رياضة أسبوع أسبوعين 3 أسابيع 4 أسابيع، ربما تحرق هذا البنط أو البنطين، وإذا بك ما شاء الله ترجع مثل الحصان. لكن لا تنتظر حتى يصل إلى 8 إلى 9 إلى 10، بل واحد يصل إلى 15. تعجب الأطباء قالوا أنت إيش من بني آدم، يعني إذا وصل إلى 10 هذا ربما يقوم في الليلة 5 مرات يبول، يعني في 3 ساعات 4 ساعات تحتاج لك 5 مرات بول، لا عد يهنى نوم ولا عد يرتاح في شيء. فالشاهد أن ضعف الثقافة الطبية يجعل كثير من الناس لا يتأقلم مع المرض ولا يريد أن يعترف بالمرض. كثير من الناس يصاب بالضغط، استخدم لك حبة يا أخي، قال ما فيها ضغط، وإذا به فجأة يصاب بشلل ولا يصاب بجلطة ولا يصاب، أي السبب؟ حبة الضغط، استخدمها كل يوم. فالإنسان عليه أن يرضى، إلا أن يجد علاجا يعني يذهب المرض كليا، مع دعاء الله عز وجل لعل الله أن ينفع بالدعاء، فالدعاء يعافى منه الأمراض الشديدة. لكن مع ذلك لا بأس بالعلاج، لا بأس بالعلاج. الأعشاب مفيدة لكن الصحيح قد لا تغني. أولا متعبة، يعني يحتاج الإنسان تارة يطبخ وتارة كذا، وأحيانا ما يجد كما يريد، ما يجد كما يريد. فإلا هناك فيها أعشاب يعني تخفف من السكر أو تضعف السكر ونحو ذلك، لكن ما قد ما يجد متى ما أراد ولا يحصل متى ما أراد، وأيضا الكميات وأيضا الطعم. مرة كنت أحب الزيتون جدا، كان أحسن أكلة عندي أن يكون زيتون مع الفول، قالوا لي استخدم الزيتون لعلاج السكر، استخدمنا الآن ما أريد الزيتون أبدا، خلاص عافته نفسي. فالشاهد أن الزيتون مثلا مثل هذه الأشياء تبكر تستخدمها شرب فجر قبل أن يكون في بطنك شيء. حتى الثوم، والله الثوم إذا استمرت عليه تشاهد نفسك العرق ثوم والريح ثوم وكل شيء ثوم، يعني يأتيك عدم رغبة فيه. وهكذا المارنجة يقولوا طيبة، كثير استخدموها، والحمية أيضا طيبة، لكن الحمية تحتاج صبر، الحمية تحتاج صبر. يعني الإنسان قد يجوع مع رغبته في الأكل، أحيانا كيلو جرام يزيد في السكر، يخليك مريض سكر، نقص كيلو جرام في الوزن يجعلك في عافية من السكر. الوزن له دور ليس بالسهل. وأحسن شيء الإنسان الذي يعني يقوم بأعمال هذا الصحيح أنه لو أكلت ما أكلت أنت تحرقه بالمشي أو تحرقه بالرياضة أو تحرقه بالعمل، عند ذلك سيذهب. وإلا فالحلوى والعسل من المحبوبات إلى الأنفس، والله المستعان، سواء كان يعني مطعوم أو كان مشروب تجد الناس يرغبون فيه. هناك مسكرات يعني مصنوعة من غير السكر هذا الجلوكوز، لكن سبحان الله ما كل الناس يتأقلمون عليه، مع أن طعمه ألذع من السكر الطبيعي. يعطونك مثلا حبة هكذا ترجم بها بين الكوب الشاي أو بين البراد الشاي، والله يعني ما شاء الله، لكن ما استصغناها ما أدري هكذا طبيا. والبيبسي، فيه بيبسي يسمى دايت، ما عجبنا، ما هو مثل البيبسي الثاني الطبيعي. الشاهد أن الإنسان قد يتعب، لكن حبة تلك التي قدها علاج من الدكتور أرجم بها داخل الفم وشرب عليها ماء والحمد لله. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أيضا يتعب يا أخوة في كثير من أشياء السكر هذا، هذا لا تظن والله بعض الليالي ما تقدر تقوم تصلي الليل، لو أنت من العابدين تعجز عن القيام الصلاة. وهكذا إرهاقات، وكذلك زهد في باب العشرة مع النساء، شدة الغضب، لا سيما الإنسان الذي ما يتعالج شدة الغضب، وبعدين غضب السكر، أيش من غضب، تجد نفسك انتقامي بدون شعور، لابد تنتقم انتقامي. فإذا انتهى الأمر وإذا بالأمر الذي غضبت منه ما يستحق هذا الانتقام، ولا يستحق هذا الصياح، ولا يستحق شيء، أعوذ بالله من شدة غضب مرض السكر، يعني يخرجك عن الاعتدال تماما. لكن ما كل يعني أعذار، لا سيما أصحاب الطلاقات، أنا عندي سكر، ما كل غضب سكر يحل له زوجته، لابد من الغضب الذي يخرج الإنسان عن الاعتدال. نسأل الله العافية. ترى يقولون الخبز الأبيض هذا يضر، وتارى يقولوا لا الأحمر طيب، وتارى يقولوا حتى الأحمر فيه، تارى يقولوا الرز، وتارى يقولوا لا الرز أهدأ من الخبز، لأن الرز يطبخ ويذهب الماء وكذا ويخف، ما عدرينا إيش نصدق. كل يوم لهم خبر، كل يوم لهم خبر، ونسأل الله العافية. وكان إذا صلى العصر أجاز على ذلك على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، وسألت عن ذلك، فقيل لي أهدت لها امرأة من قومه عكا عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، وقلت لها إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير، فإنه سيقول لا، فقولي له ما هذه الريح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليها أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفض، وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك، يعني خوفا من عائشة رضي الله عنها. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ قال سكتني حفصة شربة عسل. انظر ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم كما تزعم الصوفية ومن إليهم من الغلاة. لو كان يعلم الغيب لعلم أنهن احتلن عليه، لكن ما كان يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولحقه ما لحقه صلى الله عليه وسلم من هذه الحادثة، لحقه ما لحقه من الغضب، وهجر لمدة شهر، وعاتبه الله عز وجل باليمين التي أعطاها، وك كشف السر الذي أسر به إلى زوجته، يعني أمور كثيرة لحقت بسبب هذه الحيلة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هؤلاء الغلاة يعلم الغيب لقال يعني هذا الأمر من كنا معروف غير صحيح مفضوح إلى غير ذلك، لكن كان صلى الله عليه وسلم على البشرية إلا فيما يتعلق بأمر الدين، وبشريته جعل الله فيه قوة مثل كثرة جماع أهله، يعني القدرة على المواصلة إلى غير ذلك، وإلا فهو لا يعلم إلا ما علمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. فهذه مسألة لابد أن تشاع وتذاع، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. ودلائل هذا كثيرة في الكتاب والسنة، كثيرة جدا، لو أراد الإنسان أن يجمع جمعا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، ألا جمع جمعا مباركا. قال: وإنه لعلى الباب فرقا منك، فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قلت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قلت: جلست نحلة العرفة، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة، سبحان الله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي. كانت حياة صلى الله عليه وسلم عبر، حتى ما وقع بينه وبين نسائه الآن نستفيد منه، نستفيد منه في وجود الغيرة في النساء، نستفيد منه في كيفية حل القضايا، نستفيد منه في أمور كثيرة.